هذا لقاء آخر انتظرته بفارغ الصبر أحبائي لأكون معكم في هذا اليوم. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله مصدر فائدة لحياتنا وسبب تعزية لقلوبنا المتعبة، وبشكل خاص أن يتمجد الله دائما وأبدا. أهلا وسهلا بكم معي. تأملاتنا في سفر إشعياء ما زالت مستمرة وستأخذ منا عدة أسابيع قادمة بنعمة الله. درسنا المرة الماضية الفصل الثالث، والذي كشف عن دينونة الله الواقعة على الشعب العبراني القديم، مع أنه يمكن لهذه النبوة أن تنطبق على أمم أخرى. إن النبوة التي درسناها هي صورة عن الزمن الذي عاش فيه النبي إشعياء، وقد تحققت هذه النبوة، لكن تحقيقها لا يستنفذ معناها، لأن الظروف الموصوفة هنا ستسود من جديد في نهاية الأزمنة، وستقود إلى إحلال غضب الله ودينونته، ليس على الشعب القديم فحسب، وإنما على جميع أمم وشعوب العالم. كان قادة الأمة يملكون عقول أطفال، وهذا ما جعل الأمة تقع في الأسر، فقد دانهم الله، ولقد بات الناس يعملون الخطية علنا، وفي حقيقة الأمر فنحن لا نختلف كثيرا عمن سبقونا، فقد كان هؤلاء منافقين لأنهم كانوا يخفون خطاياهم ويقولون بأنهم لم يفعلوا إثما، ونحن منافقون لأننا نرتكب الخطية علنا ونحاول أن نقنع الآخرين بأنه ما من ضير من الخطية. الله يلقي باللوم على القادة الكبار، فمشكلة الأحداث لم تنشأ من الأحداث أنفسهم، وإنما من الكبار الذين لم يكونوا نموذجا يحتذى لهؤلاء الشباب. ثم رأينا صورة مروعة عن النساء. يصور النبي إشعياء النساء في زمانه بأنهن متعجرفات ويتفاخرن بجاذبيتهن الجنسية، والله لا يدين نساء الشعب القديم لأنهن كن يرتدين الزي الشائع آنذاك، وإنما هو يتحدث عن الحياة الداخلية، فقد كنا متعجرفات ووقحات، فالزينة الحقيقية تكمن تحت الجلد وليس فوقه، ولباس المرأة هو المفتاح لأخلاقيات الأمة. نأتي اليوم أيها الأعزاء إلى الفصل الرابع من إشعياء. يعد هذا الأصحاح تكملة لنبوة واحدة بدأت من الفصل الثاني وتنتهي بالفصل الخامس، وفي هذه الفصول الخمسة نجد تلخيصا لسفر إشعياء بأكمله، حيث يتطرق فيها لجميع الأشياء الأساسية التي سيتناولها في بقية السفر. يعتبر الفصل الرابع أقصر فصل في السفر كله، فهو يتألف من ستة أعداد فقط، ونجد في هذا الفصل وصفا للظروف والأحوال التي كانت سائدة في زمن الأسر البابلي، والظروف والأحوال التي ستكون سائدة في زمن الضيق القادم. تركيب هذا الفصل بسيط للغاية، فالآية الأولى هي الوحيدة التي تتنبأ عن الظروف والأحوال التي ستسود في فترة الضيق العظيم أو آخر الأيام، أما بقية الفصل فيهيئ القارئ للدخول إلى الملك، وهذا المقطع هو بالطبع مقطع توقعي أو تنبؤي. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الفصل الرابع كاملا من إشعياء، وهو عبارة عن ست آيات فقط.
فتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات: نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا ليدعى فقط اسمك علينا، انزع عارنا. في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا، وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل، ويكون أن الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا. كل من كتب للحياة في أورشليم، إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق، يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، لأن على كل مجد غطاء، وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر ولملجأ ولمخبأ من السيل ومن المطر.
فتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات: نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا، ليدعى فقط اسمك علينا، انزع عارنا. لقد سادت هذه الظروف بسبب ضحايا الحرب، وهذا ينطبق على جميع الحروب، وسوف تسود هذه الظروف في الضيق القادم أيضا. وبعبارة أخرى، حيث أن عدد الرجال سيتناقص إلى حد كبير بسبب الحرب، فسوف يكون هنالك فائض من النساء، لدرجة أن كل سبع نساء سيكن على استعداد للمشاركة في رجل واحد في ذلك اليوم، وهكذا فسوف يكون الحال مروعا. عدد 2، في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا، وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل. تشير عبارة في ذلك اليوم إلى يوم الرب، وسوف ترد هذه العبارة مرارا وتكرارا في سفر إشعياء وفي جميع الأسفار النبوية، كما أنها مذكورة في العهد الجديد. وسفر يوئيل بصورة خاصة يقول شيئا عن هذا التعبير، فيوم الرب يبدأ مثل ما يبدأ اليوم العبري، أي عند غروب الشمس، فهو يبدأ بالظلمة ويتحرك نحو الفجر. إنه يبدأ بالضيق ويتحرك باتجاه المجد وملك الرب، كما أن هنالك ما يشير إلى الرب يسوع في هذه الآية، فهو غصن الرب. وتشتمل اللغة العبرية على 18 كلمة يمكن ترجمتها بكلمة غصن، وهي ترمز جميعها إلى الرب يسوع المسيح. وفي هذا العدد فإن كلمة غصن تعني برعم، وسوف نقرأ لاحقا بأن المسيح غصن أو عرق خارج من أرض ناشفة. عدد 3، ويكون أن الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا، كل من كتب للحياة في أورشليم. سوف ينجو شعب الله المؤمنون من فترة الضيق، وبالطبع فإن الشهداء سيقومون في نهاية ذلك الزمان. وفي إنجيل متى عبر الرب يسوع عن هذه الفكرة بطريقة تبدو غريبة، لكنه يتطلع إلى نهاية فترة الضيق حينما يقول: ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فالراعي قادر على الحفاظ على خرافه، وبالتالي فسوف يصمد هؤلاء حتى النهاية. عدد 4، إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق. نقرأ في نبوة زكريا والفصل 13: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. يجب على شعب الرب أن يكون مستعدا لدخول المملكة. وهذا يثير سؤالا هاما، فحينما نقف على أعتاب سنة جديدة نقول بأننا سنقوم بما هو أفضل في السنة الجديدة، وقد مضى على ترديدنا لهذه العبارة سنين طويلة. وسؤالي هو: هل تصلح عزيزي المستمع وأنت بهذه الحالة أن تدخل السماء؟ لا يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال بالنيابة عنك، لكني أعرف بأن الله سيقوم بالكثير من الترميمات والإصلاحات في أنا لكي يعدني ويجهزني لدخول السماء. وهذه هي غاية الحياة، إنها مدرسة لتعليمنا وتجهيزنا للأبدية. ويخطئ من يعتقد بأنه ما من حياة أخرى بعد هذه الحياة. لا يا صديقي، فالاستعداد للأبدية يتم على هذه الأرض. صحيح أننا لا نعلم ماذا سنكون، لكن الله سيجري الكثير من التعديلات علينا قبل أن يحين وقت الأبدية. عدد 5، يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نهار ملتهب ليلا، لأن على كل مجد غطاء. سوف يكون مجد الرب على كل بيت في المملكة الجديدة وليس على الهيكل فقط، فيا له من شيء رائع حقا. عدد 6، وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر ولملجأ ولمخبأ من السيل ومن المطر. لاحظ عزيزي المستمع بأن السلام يعقب النعمة والرحمة والتطهير، والمشكلة الحقيقية تكمن دوما في قلب الإنسان، فنحن نحارب لأن هذا الشعور العدائي كامن في قلوبنا. فالإنسان محب للحرب لأنه خاطئ، ولأنه يرفض معالجة مشكلة الخطية هذه، وسوف تستمر الحروب الواحدة تلو الأخرى إلى أن يتغير قلب الإنسان. والآن إلى الفصل الخامس من نبوة إشعياء. نصل في هذا الفصل إلى نهاية المقطع الذي بدأ من الفصل الثاني. الأعداد السبعة الأولى من هذا الفصل هي أنشودة الكرمة التي تتحدث عن خطايا الشعب القديم والعبودية القادمة. أما بقية الفصل فيتحدث عن الويلات الست أو الخطايا الست التي أدت إلى حلول دينونة الله على الأمة. ونجد هنا أيضا عقاب كل خطية. يقول أولئك الذين يستطيعون قراءة أنشودة الكرمة باللغة العبرية بأنها من أجمل ما كتب من الأناشيد، فما من شيء مثلها وما من شيء يضاهيها. إنها سيمفونية موسيقية رائعة، وهي تشبه المزامير إلى حد ما. يشير الكرم عادة إلى الشعب القديم، فهنالك شجرتان في الكتاب المقدس ترمزان لهذا الشعب، الأولى هي الكرمة والثانية هي شجرة التين. ضرب الرب يسوع المسيح مثلا قبل موته عن الكرم الذي من الواضح أنه يشير إلى الأمة القديمة بكاملها. وفي سفر إشعياء يعلن النبي عن قرب وقوع المملكة الشمالية في يد الآشوريين والمملكة الجنوبية في أيدي البابليين. وفي متى بيّن الرب يسوع بأن الله أعطى الشعب فرصة ثانية حينما خلصهم من الأسر البابلي الذي دام 70 سنة، لكن رفض الأمة ليسوع المسيح سيؤدي إلى مزيد من التشتيت للأمة. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نستمع لأنشودة الكرمة. تفضلي يا رندا واقرأ لنا لو سمحت الآيات 10 الأولى من الفصل الخامس من إشعياء.
لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم صورق، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، أحكم بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي: أنزع سياجه فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، وأجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك، وأوصي الغيمة أن لا يمطر عليه مطرا. إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل، وغرس لذته رجال يهوذا، فانتظر حقا فإذا سفك دم، وعدلا فإذا صراخ. ويل للذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل، حتى لم يبقى موضع، فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الأرض. في أذني قال رب الجنود: ألا إن بيوتا كثيرة تصير خرابا، بيوتا كبيرة وحسنة بلا ساكن، لأن 10 فدادين كرم تصنع بثا واحدا، وحومر بذار يصنع إيفة.
يقول العدد الأول: لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. تشير كلمة حبيبي إلى الرب يسوع، فهو المسيا ومخلص العالم. على أكمة خصبة، لا نرى هنا عيبا في التربة، بل العيب في الكرم نفسه. ويوضح العدد السابع بأن الكرم هو يهوذا. ويقول دكتور ماجي واضع الدراسات بأن الكرم ليس الكنيسة أو أي شيء من هذا القبيل. ومرة أخرى يدعون الله لحضور المحكمة للنظر في اتهاماته ضد الشعب. لكن صديقي المستمع، حال سماعك له والاتهاماته ضد هذا الشعب، فسوف تجد نفسك مدانا أنت أيضا كما أنا. عدد 2: فنقبه ونق حجارته وغرسه كرم سورق، وبنى برجا في وسطه، ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. لقد أخرج الله الشعب القديم من مصر ووضعهم في أرض الميعاد، وقد توقع منهم أن ينتجوا ثمر البر وطالبهم بتمجيد اسمه، لكنهم أخفقوا في ذلك بصورة مخزية. عدد 3: والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، احكموا بيني وبين كرمي. يطلب الله من هؤلاء أن يحكموا وأن يبتوا في الأمر بينه وبين الشعب. اسمح لي عزيزي المستمع أن أوجه إليك السؤال التالي بصراحة: حينما تنظر إلى حياتك، هل تجد نفسك مستعدا للتذمر على الله؟ كثيرا ما نتذمر على الله لكننا مخطئون في هذا، فالله لن يفعل أي شيء ظالم لنا ولن يفعل أي شيء خاطئ لنا. قد نكون أنا وأنت صديق المستمع على خطأ ما، أما الله فلا. عدد 4: ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ يقول الله بأنه قد فعل كل ما يلزم من جانبه لكي ينتج ثمر البر، لهذا فإن إخفاقهم في هذه الظروف هو أمر خطير دون شك. عدد 5 و6: فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي، أنزع سياجه فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، وأجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك، وأوصي الغيم أن لا يمطر عليه مطرا. هذه نبوة واضحة عن الأسر الذي ستتعرض له كلا المملكتين. لقد حافظ الله على أرض فلسطين بمنأى من هجمات أمم العالم لمدة تزيد عن 500 عام، وقد وضع سياجا حول الشعب، فلم يكن الله يسمح لأحد بأن يمسهم، رغم أنه كان بإمكانه أن يدينهم مرارا، لكنه يقول الآن بأنه سيزيل السياج ويرفع يده عنهم. وهكذا فقد اجتاح الأشوريون الأرض، ومن ثم بابل، حتى أحالوها دمارا وخرابا. عدد 7: إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا، فانتظر حقا فإذا سفك دم، وعدلا فإذا صراخ. لسنا بحاجة هنا عزيزي المستمع لأن نخمن من هم الذين يخاطبهم النبي إشعياء في هذا العدد، فالكرم يشير إلى الشعب القديم، وهذا العدد يوضح ذلك تماما. في هذا الكرم انتظر الله حقا فوجد سفك دماء، وعندما التمس عدلا رأى صراخا. سوف يتحدث الله من جديد عن خطايا أمة الشعب القديم، وهنا نجد ذكرا لست ويلات، وكل ويلة من هذه الويلات تتحدث عن خطية معينة يدين الله الشعب بسببها، وبإمكاننا تطبيق هذه الويلات على حياتنا أو على حياة أمتنا. يقول في عدد 8: ويل للذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل حتى لم يبقى موضع، فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الأرض. كانت هذه هي الخطية الأولى للشعب القديم، لكن ما هي هذه الخطية؟ إنها خطية شهوة العين، أي الطمع. ونقرأ في رسالة كولوسي ما يلي: فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. وهكذا صديقي، فإن الطمع يعتبر في نظر الله عبادة أوثان، فقد كان الأغنياء يتوسعون على حساب الفقراء، وهذا ما كان يحدث في حياة الشعب. أجل، لقد كان الأغنياء يسحقون الفقراء لكي يجنوا مزيدا من الثروات والأموال والممتلكات، لكن الله سيدين الناس على طمعهم وجشعهم هذا. يا ليتنا نتعلم من الأخطاء التي وقع بها شعب الله في القديم وأدت إلى دينونتهم. صديقي المستمع، كل ما كتب كتب من أجل تعليمنا، لذا أرجو أن تفتح ذهنك لكلمة الله حتى تسمع لما يريد أن يقوله لك. تواعد معي في الحلقة المقبلة لاستكمال حديثنا حول خطايا الشعب القديم. حتى ذلك الوقت أتركك وديعة بين يدي أفضل من يصون الوديعة.